بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون ويا أيتها السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم به أقتدي. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نتناول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع نعمة عظيمة أولاها المنعم عز وجل، فحفظها صلى الله عليه وسلم وأدى شكرها على أحسن وجه وأكمله. كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الطعام، هذا الطعام الذي نغذو به أجسادنا ونتقوى به على عبادة الله عز وجل وعلى طاعته؟ له في التعامل معه صلى الله عليه وسلم أحوال عديدة سنتدارسها وإياكم، ونتعرف عليها من خلال هذا اللقاء مع ضيفنا فضيلة الشيخ صلاح بن علي الزيات، والذي يسرنا أن نرحب به في هذه بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم شيخ صلاح، ويتجدد بكم اللقاء ومع هدي جديد من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حفظه لهذه النعمة، نعمة الطعام.
مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين والمشاهدات.
الله يحفظكم. كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في شكر هذه النعمة التي أولاها المنعم عز وجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بداية الطعام والشراب نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا إلى آخر الآيات، التي هي امتنان من الله تبارك وتعالى على عباده بهذه المطعومات وهذه المشروبات. النبي صلى الله عليه وسلم لاستشعاره أن هذا الطعام وهذا الشراب نعمة من الله تبارك وتعالى، فقد كان تعامله معه تعاملا يتسم بتقدير النعمة وبذكر المنعم والثناء بها عليه تبارك وتعالى، فجاءت منه صلى الله عليه وسلم تشريعات وآداب وأحكام ترتبط بالطعام والشراب تؤكد هذا المعنى.
جميل. هذا الأمر يعني أن هناك خطورة كبيرة في التفريط في هذه النعمة التي ربما تحولت إلى نقمة، فإن لم نحافظ عليها ربما سلبت منا وأدى سلبها إلى 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 ما لا تحمد عقباه. لا شك أن الشريعة يعني بينت خطورة هذه القضية، قضية التفريط في النعمة الشخصية.
بلا شك النعم إنما ثباتها بحفظها وصيانتها والشكر، والإسراف فيها أو التعامل معها تعاملا غير صحيح، فإن مثل هذا التعامل ومثل هذا الإسراف وعدم شكر النعم لا شك أنه من أكبر أسباب زوالها. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بربه تبارك وتعالى من تحول النعمة، فقال: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. فمن أكبر أسباب زوال النعم وتحول العافية هو كفران النعم وترك شكرها، ترك شكرها، نسأل الله العافية والسلامة.
طيب جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال كثيرة جدا مع شكر النعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شاكرا لله في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، لكن بما أن الحديث حول هذه القضية نعمة الطعام والشراب، فإننا نريد صور من هديه صلى الله عليه وسلم في هذا السياق يا شيخ.
نعم، أما هديه صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه فكان أكمل الهدي وأتمه وأفضله وأحسنه وأقربه لمراعاة حال بدن الإنسان وجسمه. فعلى سبيل المثال، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحيان إذا احتاج يغسل يديه قبل الطعام، وكان أيضا يغسل يديه بعد طعامه، وحذر صلى الله عليه وسلم من أن يبيت الإنسان دون أن يغسل يديه مثلا من آثار الطعام، مما يدل على أن غسل اليد مشروع في بعض الأحيان قبل الطعام وبعد الطعام. يقول صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. إشارة لهذا المعنى لغسل اليد بعد الطعام. ونص أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يغسل يديه قبل الطعام إذا احتاج إلى ذلك. كان صلى الله عليه وسلم لا يبدأ الأكل حتى يسمي، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأكل فليذكر اسم الله عليه. يقول بسم الله قبل أن يأكل. ولا شك أن ذكر اسم الله تبارك وتعالى قبل الطعام كما أنه استشعار لأن الممتن به هو الله، فهو أيضا صورة من صور ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال. وإذا نسي الإنسان ذكر الله في أوله فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم له أن يذكره بعد أن يتذكر ولو في أثناء الطعام. قال: فإذا نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في أول طعامه.
جميل. طيب يا شيخ، هنا حقيقة ونحن نستعرض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأسر يجتمع على الطعام، فيها الكبير والصغير والأطفال، ويحتاجون أحيانا إلى توجيه. نريد ملمحا من هذه الملامح، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هؤلاء. يعني قد يطيش الإنسان أثناء الأكل فلا ينتظم الطفل في طريقة أكله، هناك توجيه نبوي كريم في هذا السياق.
صحيح ما ذكرته فضيلة الشيخ، هو نص ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع ابن زوجته عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه. فعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان صبيا صغيرا، جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على صحفة على إناء، فكانت يده تطيش وتنتقل يمنة ويسرى ويأكل مما بين يديه ومما عن يمينه ويساره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له موجها وآمرا، قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثلاثة توجيهات عظيمة
نستعرضها واحد واحد.
سم الله
أولا التسمية،
فأمره بالتسمية وقد مر الحديث عنها. ومن هنا من هذا الحديث ننبه أنفسنا وإخواننا إلى أن الإنسان إذا جلس معه صغير ونسي التسمية فهذا مقام التعليم. لا يؤخر التعليم، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هنا مقام التعليم. ولو كان صغيرا يسمع مثل هذا التوجيه ويرسخ في قلبه، فكلما أكل تذكر سم الله
أولا
وكل بيمينك
ثانيا كل بيمينك،
فلا يكون الأكل إلا باليد اليمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه، وفي هذا الحديث أمر بالأكل باليمين، وفي حديث آخر أيضا نهى عن الأكل بالشمال.
صحيح.
بل دعا على من تأبى وتكبر على هذا الأمر، كما في قصة الرجل الذي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام فأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. تكبرا وإلا فهو يستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليه: ما استطعت. قالوا: فما رفع يده إلى فمه، شلت يمينه لتكبره على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأكل باليمين هو هديه صلى الله عليه وسلم، لا يعرض الإنسان عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في من تقبل إليه خير.
جميل. التوجيه الثالث.
التوجيه الثالث قال: وكل مما يليك. مما يليك يعني مما بين يديك، مما هو قريب منك، مما هو أمامك. فهذا أدب رفيع، لا تتنقل يد الإنسان في الطعام فيلوث على غيره ويؤذي غيره ممن يأكل معه. يأكل مما بين يديه، مما يليه. فهذه ثلاثة آداب من آدابه صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، قصة عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. ومن آدابه صلى الله عليه وسلم أيضا في الطعام أنه صلوات الله وسلامه عليه كان لا يتكلف في الطعام، فهو يأكل ما وجد، فما وجده أكله، لا يتكلف مفقودا ولا يذم موجودا. إذا قرب إليه طعام أكله، إن اشتهى، فإن لم يشتهه، فإن لم يوافق هذا الطعام رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يعيب الطعام، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط.
جميل، وهذا الأدب النبوي الكريم الرائع نحن حقيقة نحتاجه في بيوتنا، ولكن أحيانا سنحتاجه في مواقف أخرى. قد ندعى إلى طعام عند أناس قدموا شيئا هو غاية جهدهم، ثم لا تشتهي أنفسنا وبعضنا يعيب هذا الطعام، ملحه قليل زائد، طعمه مر، وهكذا. كم نحن بحاجة إلى التعامل بهذا الأدب النبوي.
كمال الأدب فضيلة الشيخ، كمال الأدب أن يأكل الإنسان ما مالت إليه نفسه، يناسبك الطعام كل وأثني، فإذا لم يناسبك فأشكر وادعو، وليس الإنسان بحاجة إلى أن يؤذي مثلا من أكرمك بمثل هذا، خصوصا إذا كان مثلا تكلف، قد تتكلف الزوجة أكلا أو يتكلف المضيف طعاما
وهو غاية جهده،
فالمفترض أن الإنسان يتلطف مع هذا الذي تكلف لك.
جميل.
من آدابه صلى الله عليه وسلم أيضا في الطعام أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يوجه أمته إلى أن لا يبالغوا في الأكل، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. هذا الوعاء الذي هو البطن إذا ملأه الإنسان ولم يراعي فيه القدر المطلوب، فإن ملأه سيؤدي إلى ثقل وكسل وتأخر عن الطاعة وعن العمل الواجب، فوجه النبي إلى ألا يملأ الإنسان بطنه، فهو وعاء إذا ملئ فهو شر وعاء مملوء. ولذا وجه إلى أن الإنسان يكون لطعامه الثلث من بطنه، ولشرابه الثلث، وكذلك لنفسه يكون الثلث، فيستوي ويعتدل، ويكون تعامله مع الطعام والشراب فيه اعتدال، وليس فيه يعني إكباب يؤدي إلى تخمة.
جميل جدا، هذا الاعتدال الحقيقة نحتاج أن نتحدث عنه بإسهاب الشيخ صلاح، خصوصا وهناك مظاهر يعني سلبية كثيرة نشاهدها في عصور متأخرة في الولائم والأفراح وما يحدث فيها من إهدار للنعم، ولكن إن شاء الله تعالى بعد هذا التقرير القصير الذي سنعود بعده وإياكم بإذن الله تعالى. أيها المشاهدون الكرام، سنواصل حديثنا بإذن الله تعالى، ولكن بعد هذا التقرير القصير.
به أبتدي به وبأخلاقي أبتدي.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد، لنواصل وإياكم الإبحار مع سفينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع هديه الشريف. وحديثنا في هذه الحلقة كما أسلفنا هو عن هديه صلى الله عليه وسلم مع الطعام والشراب. الشيخ صلاح، الحقيقة ذكرنا شيئا من صور هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الطعام والشراب، والصور كثيرة ومتعددة جدا، نريد أن نواصل تجلية بعض الصور التي نحتاج إلى تطبيقها في واقعنا اليوم.
طيب، أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام أنه كان يقعد قعدة تناسب الأدب مع نعمة الله تبارك وتعالى أولا، وثانيا تناسب ألا يكثر الإنسان من الأكل، فكان صلوات الله وسلامه عليه لا يقعد على الطعام متكئا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أكل متكئا. والاتكاء يعني أهل العلم ذكروا في معناها أن جملة من الأشياء، مثلا بعضهم يقول إن الاتكاء المقصود به هو الجلوس على وطاء، وبعضهم يقول وهو يبدو أنه أقوى من الأول أن الاتكاء هو اسم يطلق على كل جلسة يكون الإنسان فيها متمكنا من الأرض، وهذه الجلسة عادة التي يكون فيها متمكنا من الأرض تؤدي إلى طول جلوس وكثرة أكل، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل أكلا يسيرا فيجلس لذلك جلسة ليس فيها اتكاء، فكان يقعد كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر مقعيا، يعني يجلس على عقب قدمه اليسرى وينصب رجله اليمنى مع ساقه وفخذه قعدة تدل على السرعة، والعجلة. وأيضا من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان إذا شرب لا يشرب قائما، فنهى عن الشرب قائما كما في الصحيح مسلم. وبالضرورة إذا نهي الإنسان عن الشرب قائما فهو منهي أيضا عن الأكل قائما، ويكره له ذلك إلا إذا احتاج. فأما إذا شرب فإنه كان يشرب شربا هادئا على ثلاثة أنفاس، فكان لا يعب الماء عبا بحيث أنه يشرب الكأس دفعة واحدة، ولكنه كان يشرب على أنفاس ثلاثة، ويقول إنه أهنأ وأمرأ
ويترسل فيها
بالضبط. لا يؤذي الإنسان نفسه إذا كان بحاجة إلى الشرب فيشرب دفعة واحدة ربما أدى إلى أذى يؤذي نفسه. فكان يشرب صلوات الله وسلامه عليه على هذا، على هذه الصورة. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم من هديه وأدبه أنه إذا أراد أن يتنفس في الشراب أبعد الإناء عن فمه، فلا يتنفس في الشراب، فإن هذا يؤدي ربما إلى وقوع أذى في الإناء. وأيضا لو كان بعده شارب هذا النفس في الإناء يقذره على من بعده، فربما تأذوا من مثل هذه الصورة من التنفس في الإناء. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل حقيقة والشرب من أكمل الهدي وأتمه
عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الآن وأنت تحدث الشيخ هذه المعاني العظيمة التي جسدها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الطعام، لا شك أن لها انعكاسات، يعني لو طبقناها حتى يعني بعض الناس يعني حتى من ناحية صحية تنعكس عليه.
صحيح.
أكله صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، الأكل الذي يصيب الإنسان بالتخمة قد يصيبه بالأمراض ويصيبه بالكسل عن العبادات. هذه الصور كلها نحتاج حقيقة إلى أن نتأمل واقعنا معها ونعرض حقيقة واقعنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يقودني إلى سؤال، إلى ما نشاهده الآن في الواقع شيخ صلاح، يعني في واقعنا المعاصر ولائم الأعراس مثلا والأفراح وما يحصل فيها من ألوان للأطعمة والمأكولات والمشروبات، ثم لا يجلس عليه إلا نفر يسير، وتأخذ هذه الأطعمة ربما أخذت وذهب بها إلى المكبات النفايات. يعني حقيقة نريد توجيهات في هذا السياق، لأنه قد يكون قد تكون صورة من صور كفران النعمة والعياذ بالله.
صحيح. نسأل الله أن يعفو ويغفر ويتجاوز. في الواقع أن تعاملاتنا أو تعاملات بعضنا مع الطعام والشراب فيها كثير من الإهمال ولا مبالاة، فالإنسان يتصور أن هذه النعم دائمة، والواقع أن هذه النعم دوامها مربوط بالشكر ومعرفة حق المنعم فيها تبارك وتعالى. وهذه الألوان من التعاملات التي قد يقع فيها بعضنا، التساهل في رمي الأطعمة، التساهل في الإكثار من الطعام، وأصبحنا نعد الإكثار من الطعام ولو لم يؤكل ولو كان سيرمى، نعده أن هذا الإكثار لون من ألوان الكرم، وفي الواقع أن هذا الإكثار الذي لا يؤكل هو في الواقع لون من ألوان مجاوزة الحدود الشرعية، وقد يكون كفرانا للنعم. ونحن نشاهد عن يميننا وشمالنا إخوانا لنا من المسلمين يموتون جوعا،
هذا فضلا عما فيه من قهر لذي الفقر وذي الحاجة ممن لا يجد الطعام ولا الشراب ولا الكساء حتى.
مع الأسف. وليس من المظاهر الحضارية، يعني وليس من مظاهر التدين أن نبدأ نتفاخر بأكبر إناء وأكبر طعام وأكبر وجبة. نحن لسنا أمة أكل ولسنا أمة طعام.
صح.
والمفاخرة بمثل هذا لا سيما والفقراء ينظرون إلى هذه الأفعال التي نقوم بها، هذا في الواقع صورة من الصور المؤلمة التي لا تشرف، ويتعين علينا أن نتواصى على البعد عنها وعلى تركها.
جميل جدا. الحقيقة شيخ الحديث في هذه القضية يعني ينقلنا إلى 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 واجب الإنسان الصحيح مع الطعام الزائد، خصوصا في ظل وجود أسر قد تكون من حولنا فقيرة. أنا أتمنى يكون نختم بتوجيه في هذا الجانب.
يعني ما يمكن أن أوجه به أولا أن الإنسان لا يصنع من الطعام إلا ما يحتاج إليه، وثانيا ما فضل عن حاجته وزاد لا مانع من أن ينتفع منه، ينتفع هو منه بأكله في وقت لاحق مثلا، أو أن يعطيه لمن يحتاج إليه، تفقد من حولك. فإن كثيرا من البيوت قد أغلق بابها على ستر، وقد يكون هناك محتاجون كثر عن يمينك وشمالك، فهذا الطعام الزائد يجب أن يصان وأن يحفظ وأن يحترم، فيعطى لمن احتاج إليه من الفقراء. ولا مانع إذا وجد بقية من الطعام التي لا يمكن الانتفاع منها من البشر تعطى للبهائم. هذه أقل واجب على الإنسان تجاه تلك النعمة، ألا يبتذلها، ألا يهينها برميها. وأعظم حفظا لهذه النعم بعد الشكر هو أن توضع في مكانها، تعطى للفقراء والمساكين والمعوزين. وهناك جهات خيرية موجودة لا تخلو منها يعني مدينة من مدن مملكتنا تتولى توزيع الأطعمة، فالتواصل معها حقيقة واجب ومتعين.
نسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمته وأن يجعلنا ممن أقام حقه فيها، وأن يعيذنا وإياكم المشاهدين الكرام من حال كفران النعم. سعدنا باللقاء بكم في هذه الحلقة يا شيخ صلاح، ونتمنى أن نجتمع بكم دائما على خير وهدى وتقى بإذن الله تعالى. وأشكر لكم حسن ما قدمتم خلال هذه الحلقة، وإلى لقاء قريب بكم إن شاء الله شيخ صلاح. وأنتم أيها السادة المشاهدون، شكر الله لكم حسن متابعتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة وما استمعنا إليه فيها حجة لنا وإياكم لا علينا، وأن يرزقنا العمل بعد العلم. إلى أن نلتقي بكم في لقاء قريب بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الهدى أسوة المهتدي، خير المعلم والمرشد، به وبأخلاقه أقتدي، به وبأخلاقه أقتدي، لمرضاة ربي وغرس يدي، لكي يصل الناس قلبي النبي، ليومي ومستقبلي وغدي، ليومي ومستقبلي.